العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من
التاسعة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر قدرته رغم الحظر الأمريكي الجائر. انفجار يستهدف إمدادات التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين بالعراق. الآلاف يتظاهرون خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس مطالبين بتنحيه عن السلطة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة حلول العام الشمسي الإيراني الجديد، نوه فيه بالإنجازات التي حققها الشعب الإيراني، وأكد أن الأعداء أنفسهم يعترفون بأن ضغوط الحد الأقصى منيت بالفشل. وقال سماحة القائد إن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر الذي منعنا من الحصول على أموالنا في الخارج وتهيئة الإمكانات والدواء لمكافحة كورونا. وحدد السيد علي الخامنئي شعار العام الجديد بأنه الإنتاج والدعم وإزالة الموانع. وأشار سماحة السيد القائد إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران المقبل، معربا عن أمله بأن يسطر الشعب الإيراني ملحمة جديدة لانتخاب حكومة جديدة مفعمة بالنشاط والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة. للمزيد من التفاصيل حول كلمة السيد القائد نستمع إلى التقرير التالي.
يا مدبر الليل والنهار،
بخطاب يحمل في طياته استشرافا للمستقبل وبشعار الانتاج والدعم وإزالة العقبات، أطل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي على الشعب الإيراني بمناسبة حلول السنة الجديدة وعيد النوروز في كلمة حملت في ثناياها الاقتدار المقرون بالصبر والعزم على مواجهة التحديات بمجملها. قائد الثورة الإسلامية أشار في خطابه إلى أهمية العام الجديد سياسيا لأنه سيشهد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد 3 أشهر، واقتصاديا لكونه يتمتع بأرضية جيدة لازدهار الانتاج، داعيا الحكومة الحالية أو القادمة إلى تذليل العقبات أمام عجلة الانتاج والتطور. وأشاد آية الله خامنئي بقدرات الشعب الإيراني في مواجهة ضغوط الأعداء وجائحة كورونا، مشيرا إلى القدرات الكبيرة التي أظهرها الكادر الصحي والباحثون في مواجهة هذه الجائحة.
سال 99 سال بروز توانائي ملة إيران بود.
كما لفت قائد الثورة إلى اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجوها ضد الجمهورية الإسلامية، ومن صمود الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الاقتصادية التي فرضت عليه، توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الشعب الإيراني بالتأكيد على أن هذه الضغوط لم تحقق أهدافها، موضحا أن الأعداء يعترفون بأن لغة الضغط والمقاطعة لن تجدي نفعا. روحاني شدد على مواصلة إيران لتقدمها رغم حرمانها من مصادرها المالية في الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني حقق نموا بنسبة 2% خلال العام الماضي. ومن تلك المنطلقات الهامة تقرر الجمهورية الإسلامية في إيران السير في مسيرة التقدم ومواجهة إرهاصات الحظر المفروض عليها. لقد حققت إيران في السنة الماضية نقلة نوعية في مواجهة وباء كورونا رغم الحظر المفروض، لقد اعترف الغرب بفشل سياسة الضغوط القصوى التي مارستها دول غربية إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، بينما تؤكد التطورات أن مسيرة التنمية ومواجهة الضغوط تسير جنبا إلى جنب ضمن توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الحكيمة في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
اعتبر السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي ورسالة الأخير الجوابية ذروة الأحداث المهمة في العلاقة بين طهران وموسكو في العام الإيراني المنصرم، والتي من شأنها أن تكون مصدرا للمزيد من نمو وتطور العلاقات بين الجانبين. وأضاف جلالي بناء على قرار المسؤولين في البلدين، نعتزم إبرام اتفاقية تعاون أكثر شمولا مع الظروف الحالية لأكثر من عقدين، وتقوم وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية بإعداد مسودة الاتفاق. أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار جديد استهدف إمدادات التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين، وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في صلاح الدين دون إصابة تذكر. وتتكرر هذه الهجمات منذ قرار مجلس النواب العراقي العام الماضي بوجوب خروج القوات الأجنبية من العراق. من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات محافظة ديالى العراقية أنها تمكنت بالتنسيق مع قوات الحشد الشعبي من العثور على 3 أوكار للإرهابيين بعد تفتيش مناطق في محافظة ديالى. استهدف سلاح الجو اليمني المسير موقعا عسكريا للعدوان السعودي في مطار أبها الدولي بقطاع عصير، محققا إصابة دقيقة فيه. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى صريع أوضح أن العملية نفذت بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2، مؤكدا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على شعب البلاد. تظاهر آلاف الصهاينة خارج مقر إقامة رئيس وزراء الكيان في القدس مطالبين بتنحيه، وذلك قبل 3 أيام من رابع انتخابات عامة خلال عامين. وصار المحتجون في شوارع أغلقتها الشرطة أمام حركة المرور وهم يقرعون الطبول ويطلقون أبواق السيارات ويرددون هتافات تطالب بتنحية نتنياهو. وكان الحشد أكبر من احتجاجات أخرى سابقة مناهضة لرئيس الوزراء خلال الشهور الماضية، وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 20,000. أبدى مراقبون في كيان الاحتلال الصهيوني تخوفهم من أن يكون الكيان يسير نحو انتخابات خامسة في ظل فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة مستقرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
سيناريو الرعب، صيف ملتهب في تل أبيب وانتخابات خامسة، هذا ما يتحدث عنه المراقبون قبل 3 أيام من الانتخابات الإسرائيلية الرابعة. عين الإسرائيليين على اليوم التالي للانتخابات، والسيناريوهات تبدو مغلقة تماما. إما حكومة يمين برئاسة نتنياهو، وذلك يعتمد على قدرة الليكود بتجاوز 30 مقعدا، وإما حكومة وسط بدعم من العرب وهي تبدو شبه مستحيلة وتعتمد على قدرة لبيد في تجاوز 20 مقعدا. والسيناريو الثالث المرعب، انتخابات خامسة تعقد المشهد أكثر فأكثر في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
لا يوجد أي زعيم إسرائيلي قادر على تشكيل حكومة من طيفه، سواء اليمين أو الوسط أو اليسار، وبالتالي سيخضعون لحصة من المفاوضات الواسعة والكبيرة والمضنية من أجل تشكيل حكومة أو الذهاب إلى انتخابات خامسة خلال في أقل من 2 سنة على إجراء الانتخابات الأولى.
وبينما يستعد الفلسطينيون هم أيضا لخوض انتخابات تشريعية بعد 15 عاما من الجمود السياسي، لا يبدو أحد من الفلسطينيين وأصحاب القرار يراهن على تغير الواقع في كيان الاحتلال، لا سيما وأن التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي مريرة ومتكررة، فمن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين لا تغير تجاه القضية الفلسطينية.
انتخابات داخل الاحتلال يوم الثلاثاء المقبل لن يكون هناك سوى الانزياع أكثر نحو اليمين والتطرف الذي يتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني والذي يمارس تصعيدا عدوانيا وإجراميا ضد الشعب الفلسطيني.
نتنياهو الرابح الوحيد في كيان الاحتلال سواء شكل حكومة يمين أو ذهب إلى انتخابات خامسة.
قال الجيش التركي إنه قصف مدينة تل رفات بشمال سوريا ردا على قصف استهدف ولاية كليس جنوبية تركيا. وبحسب مصادر عسكرية تركية ذكرت أن القوات التركية استهدفت بجانب أماكن إطلاق القذائف مواقع أخرى تابعة لحزب العمال الكردستاني وتمكنت من تدمير أكثر من 20 موقعا. تظاهر ألاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على عنصرية الشرطة والعنف الأمني. وقالت مديرية شرطة باريس إن 3500 شخص على الأقل شاركوا في المظاهرة، وطالب المتظاهرون بالعزل الفوري لعملاء يشتبه بضلوعهم في استخدام عنف أو أعمال قتل، والمطالبة بإلغاء عمليات التحقق المستمرة من هوية المواطنين وعزل الشرطيين المتهمين بالعنصرية وحظر أساليب الخنق أثناء التوقيفات. يحتفل الإيرانيون بعيد النوروز حيث يبدأ في أول أيام شهر فروردين، وهو أول شهور السنة الشمسية الإيرانية والذي يصادف 21 من مارس آذار، وقد أختير لكونه أول أيام الربيع أي نفس اليوم الذي تتم فيه الأرض دورتها السنوية حول الشمس لتبدأ دورة جديدة. المزيد في التقرير التالي.
عيد النوروز أي اليوم الجديد هو بداية لفصل الربيع بكل ما يحمله من جمال، الفصل الذي يشكل بداية السنة الإيرانية الجديدة بشهر فروردين أول الشهور الشمسية الإيرانية، الوقت الذي تتم فيه الأرض دورتها السنوية حول الشمس لتبدأ دورة جديدة يتحول فيها الإيرانيون إلى عامهم الجديد بكل ما يحملون من آمال وأمنيات.
أتمنى أن تكون هذه السنة علينا سنة خير وتكون خاتمتها توفيقا لكل أفراد الشعب الإيراني وأن يتخلص الجميع من وباء كورونا.
الصحة والسلامة أفضل شيء يمكن أن أتمنى، خاصة وأن كورونا تدور حولنا، فأطلب من الله أن يبعدها عنا.
تبادر الأسر الإيرانية في عيد النوروز إلى توفير تحضيرات أولية للاحتفال برأس السنة الجديدة، وأبرزها مائدة الهفسين أي السينات السبعة، حيث توضع على هذه المائدة سبعة أنواع من الأطعمة التي ترمز إلى الطبيعة والحظ السعيد والسلامة والأيام البيضاء والتي تحمل بشائر الخير إلى الناس. ما عادت
تريم، تعودنا على بسط صفرة العيد ونجلس حولها ونبارك العيد لبعضنا البعض، ثم نبادر لزيارة الكبار من أهالينا، لكن هذا العام وبسبب كورونا سأكتفي بالتبريك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.
كل عام كنا نسافر إلى مكان ما، لكن فضلنا هذه السنة وبسبب كورونا ألا نسافر ونقضي عطلتنا في طهران الجميلة.
أما طهران فتمتاز في هذه الأيام بالهدوء والأجواء المعتدلة بشكل خاص بسبب سفر بعض سكانها، فعلى غير عادتها تخلو شوارعها إلا من أعداد قليلة من السيارات والمارة، ويمنحها الربيع صبغة خضراء إلى جانب الزهور التي تنتشر في باحات العاصمة طهران لتتحول إلى لوحة جميلة تعكس الأجواء التي تشهدها مختلف أرجاء البلاد.
إلى العناوين. قا قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر. انفجار يستهدف إمدادة التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين بالعراق. الآلاف يتظاهرون خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس مطالبين بتنحيه عن السلطة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير والسرور. نقدم لكم مستمعينا الكرام أحر التحايا وأجمل التهاني والتمنيات بالخير والسعادة بمناسبة عيد النيروز، عيد الربيع والجمال. ندعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى ألوان ثقافية عند 9:18، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق. ألو طهران تستمعون إليها عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني عند 11:50. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:09، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:11. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، في ظل الأيام الأولى من فصل الربيع وحلول النيروز، نتوقف للبحث عن تأثير النيروز في الأدب العربي، وسنسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال محطات البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
يا جمال الزهور، كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
يا جمال الزهور، كم بعثت السرور ونشرت العطور،
أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
لا شك أن الإيرانيين أصحاب حضارة عريقة ومعرفة بالعلوم والمعارف، وكانت لهم آثار قيمة في جميع العلوم منذ الأزمنة القديمة، فهم أكثر اهتماماً بالتعاون والترابط مع العرب في شتى المجالات الأدبية والعلمية والثقافية، كما أن الجوار بين إيران والعرب والمساهمة والاختلاط في الحياة الاجتماعية والأدبية والسياسية بين البلدين يكشف عن أعمق الارتباطات وأقوى الصلات بينهما، خاصة عندما أقبل الإيرانيون إلى الإسلام واستظلت إيران بظل الإيمان والأخوة. وهنا يتبين لنا أن الإيرانيين أثروا بالأدب العربي آنذاك وتأثروا به، سواء في الثقافة واللغة أو في العادات والرسوم. ونرى من مظاهر هذا التأثير عيد النوروز الذي تأثر به العرب، ثم ازدهر بعد قيام الدولة العباسية واحتفل به الأمراء وشاركوا في تعظيمه. عندما ندقق في التراث الأدبي في إيران نجد النوروز أكثر الأعياد شهرة في التاريخ وأقواها تأثيرا في الشعوب العربية، ويتبين من ذلك العيد الذي خلقته البيئة الإيرانية منذ العصور السابقة وظل خالدا في العصور الإسلامية حتى وصل إلى زماننا الحالي. يرى الباحثون أن النوروز، وإن كان يمتد أصولا إلى أبعد من التاريخ المدون، ولكن تخلى عما علق به من معتقدات غير إسلامية، بل اتخذ لونا من المفاهيم الإسلامية وارتبط بالمعاني الروحية السامية، كالاهتمام بتلاوة القرآن الكريم عند حلول العام الجديد وإقامة الصلات وقراءة الأدعية المروية والتي وردت في بعض الجوامع الروائية.
يوم قلب القلوب بالأبصار، يوم مدبر الليل فالنهار، يوم مهول الهول بالأهبال، هب الهول
معنا الكرام. إن الذي يهمنا هنا هو أن نذكر أن كل باحث لو يدقق النظر في كيفية ظهور النوروز وكشف حقيقته والاحتفال به والمراسم التي تقام فيه وأثره في الأدب العربي، يرى أقوالا كثيرة متنوعة في النصوص التاريخية والأدبية التي صنفها رجال الفكر والأدب والتاريخ كالبيروني والنويري والجاحظ والمسعودي والثعالبي والمقريزي وطه نداء وأحمد محمد خوفي وجورجي زيدان وغيرهم من العلماء المعاصرين والقدماء. نعم، هؤلاء الكتاب والأدباء والمؤرخون قد تحدثوا في آثارهم عما كان يجري في هذا العيد من المراسم وأنواع الهدايا التي كانت تتبادل والألبسة التي كانت تلبس والحلي التي تستعمل فيه والمبالغ الكثيرة التي كانت تصرف من خزائن الملوك والخلفاء والولاة لإقامة وتجليل هذه المناسبة. وكان الناس قديما يستقبلون هذا العيد سواء العرب أو الإيرانيون، ويجللونه ويبذلون في إقامته جهودهم، كما أن أدباء العرب المعاصرين قد تأثروا بهذا الاحتفال، حيث ذهب بعضهم لترجمة ما قيل حول النوروز نثرا وشعرا مما ورد في كتب الحضارة الفارسية حول هذا العيد. الجدير بالذكر أن جماعة من كبار شعراء العرب قديما وحديثا قد ذكروا هذا العيد في قصائدهم كالبحتري وأبي نؤاس والراوندي والطغرائي وابن الرومي وابن المعتز وابن التعاويذي وعباس محمود العقاد ومحمد الأسمر وغيرهم من الشعراء. لقد أقبل أدباء العرب على الأعياد الفارسية إقبالاً بالغاً، فسجلت كتب التاريخ والأدب هذه الأعياد بصورة دقيقة مبينة سننها وعادات أقوامها وما فيها من طقوس، وصوروها على أنها رمز للخير والمحبة والوفاق والحوار. لذلك رووا أجمل قصائدهم في مناسباتها وزينوا بها دواوينهم وكتبهم، ويظهر لنا جليا من التاريخ أن عظماء المسلمين والخلفاء والسلاطين والأمراء كانوا يقيمون الاحتفالات في هذه المواسم، وفي هذا تبيين للتفاعل الثقافي والحضاري الذي حدث بين العرب والفرس عن طريق أعيادهم بناء على الشواهد الشعرية والنثرية. هذا التفاعل بين الأمتين العربية والفارسية يمثل واحدة من أفضل التجارب الإنسانية التي حصلت بين شعوب العالم من النواحي الثقافية والحضارية والاجتماعية والسياسية والدينية، وبهذا الاتصال الروحي والعقلي استطاعت الأمتان أن تشيد صرحا عظيما وحضارة إنسانية نهلت منها الأمم الأخرى. أيها الأحبة، ندعوكم فيما يلي إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج حول مدى مساهمة النيروز في الامتزاج بين الأمتين العربية والفارسية.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيف برنامجنا الأستاذ عباس حزباوي الناقد الأدبي والشاعر من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ حزباوي، النوروز بحسب بعض الباحثين يمثل أعظم تجربة اندماجية إنسانية قامت بين الشعبي الفارسي والعربي. برأيكم كيف ساهم النوروز في الامتزاج بين الأمتين العربية والفارسية، ليس فقط على مستوى الشعوب بل على مستوى الملوك والأمراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم لكم أجمل التهاني وطيب التبريكات بمناسبة عيد النوروز أو عيد النيروز الذي يسمونه بالعرب. اندماج بين الشعب العربي والفارسي هو اندماج حتى قبل الإسلام، لأن هم الفرس كانوا يحكمون أكثر المناطق العربية. هذا شاهد طاق كسرى الذي في المدائن في العراق، و الحقيقات التي دلت على أن كورش كان في يحكم مصر. فالاندماج كان قبل الإسلام، ثم أتى الإسلام فأوثق الروابط وثقها بين الشعبين، يعني هو شعب واحد بس اللغة تختلف، لأن الآن هو يجمع دين واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد. إذن هو الاندماج موجود بين الشعبين، الشعب
ولكن توثق وازداد بعد الإسلام.
لكن النوروز هو كان موجودا قبل الإسلام وقد أقره الإسلام،
يعني صار ضمن حدود وضمن أحكام.
نرجع إلى التاريخ أو إلى أحاديث الأئمة أو النبي صلى الله عليه وسلم، ما نجد معارضة للنوروز فيها، بل نجد التوافق و يعني موافق على النوروز. لكل شعوب أعياد، هناك أعياد وطنية، هناك عيد الفصح مثلا للمسيحيين، هناك عيد النوروز،
يعني يؤكد على عيد النوروز.
عيد النوروز هو عيد وطني الإيرانيين، فجاء الإسلام فأقره ووافق عليه واحتفل به في عهد الأئمة، وما زال الشعب العربي يشاركنا مثلا في مصر الآن، وفي بعض الدول العربية يسمون عيد الشجرة، وفي بعض الأماكن الأخرى لا يسمون عيد النوروز ويحتفلون معنا. في العراق يحتفل، في أفغانستان مثلا، في الدول التي فصلت عن الاتحاد السوفيتي أو في دول أخرى، في كل الدول العربية الآن يحتفلون بالنوروز باسم أو بآخر. تاريخ العربي مليء من هذه الأشياء، والأدب العربي أيضا مليء بالنوروز أو كلمة النيروز والاحتفال بها، والشعر العربي أيضا، شعراء العرب يشهد على ذلك. هناك الكثير من الشعراء وقفوا أمام الأمراء في زمانهم وأنشدوا قصائدهم في النوروز.
طيب أستاذ حزباوي تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
موفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي، وسنعود إلى القسم الثاني من هذا الحوار في طيات البرنامج. مستمعينا الكرام، منحت الأعياد الفارسية أدباء العرب ثروة عظيمة في مجال الأدب، ففي هذا المجال كانت تنشد المئات من القصائد الشعرية الرائعة يتغنى فيها أصحابها بجمال الطبيعة وما يواكبها من عطاء وبركة، كما تجلى ذلك في الأعداد الهائلة من المقطوعات النثرية حتى أصبحت تشكل بابا مستقلا من أبواب الأدب، بحيث يمكن أن يكون موضوعا خصبا لدراسة الدارسين والباحثين يطرحون فيه نظراتهم وتحليلاتهم، ومن خلال هذا الباب ينفذون إلى أعماق المجتمع ليكشفوا طبيعة أفراده ونوع الحياة الاجتماعية والأسس التي يرتكز عليها بناء تلك المجتمعات. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع إلى أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. يذكر الباحثون 6 عوامل جعلت النوروز يسير عبر التاريخ دون أن يتأثر بأي عامل مزيل له. هي أولا هو عيد الطبيعة، ويطل علينا في أول يوم من أيام الربيع فيحمل لنا بهاء الحياة وصفاءها. ثانيا النوروز من أقدم أعياد الفرس التي أصبحت شعائره سنة من سنن الحياة الاجتماعية الإيرانية. ثالثا من الناحية الاقتصادية فإن النوروز هو يوم افتتاح الخراج وتولية الأعمال والاستبدال وضرب الدراهم والدنانير. رابعا مشاركة العرب لإخوانهم الفرس في إحياء شعائر هذا العيد مما ساعد على بقائه. خامسا اهتمام الكتاب والشعراء بتدوين سنن وتقاليد النوروز وأهمية الشعراء بإنشاد أشعار جميلة حوله. لهذا أصبح النوروز مع الزمن حيا، وهو مهرجان عمره أكثر من 2000 سنة. سادسا وأخيرا إعطاء الصبغة الدينية لهذا العيد لما فيه من طقوس وعادات تنسجم مع الخلق والتعاليم الدينية من الاهتمام بالنظافة وارتداء الملابس الجديدة والزيارات والرحلات وما إلى ذلك.
مستمعينا الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا في حلقة اليوم هو النيروز في الأدب العربي. بكم أيها الأكارم، قام الشعراء والأدباء العرب بذكر النوروز وأوصافه في أشعارهم، وتفننوا في الرسائل والكتب والقصائد التي كانوا ينشدونها وينشئونها في مناسبات الاحتفال بمناسبة النوروز، وقد أوردوا في الأدب العربي نوعا حديثا من الشعر والنثر، وهو ما نراه في القصائد النوروزية
والكتب التي تكون حول الهدايا والتهاني، وقد ذاع ذلك وانتشر على وجه الخصوص بين العلماء والكتاب والوزراء، وراج رواجا كاملا في مختلف الأوساط، مما قيل في النوروز قول عبد الله العباسي والي الحرمين: هذا يهدى فيه إلى السادة والعظماء، والواجب أن أهدي سيدي الأكبر. ثم دعا بعشرة آلاف دينار فقسمها على أهل الحرمين، فكانت فكرته في هذا أحسن من فعله. وفيه للكرجي: هذا يوم تسمو له العجم ويستعجم فيه العرب، تشريفا له واعترافا بفضله واقتداء بأهله وأخذا بسنتهم فيه. يقول المقريزي: ما رأيت قط أجمل من أيام النوروز والمهرجان، من الأيام التي كانوا يسخون فيها بأموالهم، ولا يبقى صغير ولا كبير إلا خرج إلى البركة متنزها. مستمعينا الكرام، من جانب آخر، أنشد شعراء كثيرون في العهد العباسي بعيد النوروز أمثال البحتري والمتنبي، ابن الرومي، أبي تمام، ابن المعتز وغيرهم. فعندما نبحث عن النماذج الشعرية في النوروز فلدينا منها الكثير، وإذ نريد أن نرى أثر النوروز في الشعر الفارسي لطال بنا الحديث، ولذلك نكتفي بالأشعار التي تأثرت بالنوروز في دواوين الشعراء ومصادر الأدب. واستوحى شعراء العرب منذ العصر العباسي جمال الطبيعة وشغلوا أنفسهم بها، لأنها تشكل أرضاً ليسكبوا فيها وحي مواهبهم الشعرية. فمثلاً البحتري من الشعراء الكبار يهنئ المعتضد ويقول: إن يوم النيروز عاد إلى العهد الذي كان يسنه أردشير، أن تحولته إلى الحالة الأولى وقد كان حائرا يستدير. ويقول ابن المعتز في أشعاره: كيف ابتهاجك بالنوروز يا أملي، فكل ما فيه يحكيني وأحكيه، فتارة كلهيب النار في كبدي وماؤه كتوالي عبرتي. ويشير أبو تمام إلى النوروز في أشعاره ويعتقد بأن النوروز يشفي الناس: سيقت إلى الخلق في النيروز عافية بها شفاهم جديد الدهر من خلقه. ويرمي الشاعر الكبير أبو نواس نظرته على وصف النوروز ويقول: يباكرنا النوروز في غلس الدجى بنور على الأغصان كالأنجم الزهري. وقد اقترن اسم النوروز بالربيع في التاريخ عند الشعوب التي تحتفل بذاكرة في أدبيات الشعراء العرب، ومنهم الشاعر الوليد البحتري، فقد أعجب بالطبيعة الباسمة فقال: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا،
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وقد نبه النيروز في غسق الدجى: أوائل ورد كن بالأمس نوما.
نعم مستمعينا الكرام، دعونا لمتابعة الحوار التالي عن دوافع اهتمام الأدب العربي نثرا وشعرا بالنيروز، فإلى الزميلة
أستاذ عباس حباوي الناقد الأدبي والشاعر من محافظة خوزستان. تكلمنا قبل قليل حول العلاقة الوثيقة في النوروز بين الشعوب العربية والإيرانية. طيب، إذا جئنا إلى الأدب العربي، كيف تقيمون اهتمام الأدب العربي سواء نثرا أو شعرا بالنيروز؟
الأدب العربي مليء ببحث في النوروز وتبجيل والتهليل والتصفيق والاحتفال بالنوروز، لأنهم كل البلاد العربية والإسلامية تحتفل في عيد النوروز كما أسلفت بمسميات أخرى أو من نفس الاسم. فهناك الكثير من الشعراء، مثلا في زمن العباسيين الشاعر المعروف أبو تمام الطائي يقف أمام الخليفة العباسي فيقول: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد زانه زهر الربا، فكأنما هو مقمر دنيا معاش للورى، حتى إذا حل الربيع فكأنما هي منظر، أضحت تصوغ بطونها لظهورها نورا، تكاد له القلوب تنور من كل زاهرة ترقرق بالندى، فكأن عين لديك تحذروا. وكذلك مثلا الحسن ابن وكيع يقف أمام أحد الأمراء يقول له: ألست ترى وشي الربيع المنمنمة، وما رص النوروز فيه ونظمة، فقد حكت الأرض السماء بنورها، فلم أدري في التشبيه أيهما السماء، تخضرتها كالجو في حسن لونه، وأنوارها تحكي لعينيك أنجمة. هي طويلة قصيدة لكن جميلة.
نعم نعم. طيب يعني هذا تفضلكم أنا أقول في الشعر القديم. الشعر الحديث كيف أيضا تطرق إليه الشعراء المعاصرين؟
الشعر الحديث مثلا صفي الدين الحلي يقول: ورد الربيع فمرحبا بوروده، وبنور بهجته ونور وروده، وبحسن منظره وطيب نسيمه، وأنيق مبسمه ووشي بروده، فصل إذا افتخر الزمان فإنه إنسان مقلته، وبيت قصيده يغني المزاج عن العلاج نسيمه، باللطف عند هبوبه وركوده، يا حبذا أزهاره وثماره ونبات ناجمه وحب حصيده.
أحسنتم كثيرا الأستاذ عباس حزباوي الناقد الأدبي والشاعر من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي ولضيفها الكريم على هذا الحوار، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج. لقد تأثرت الحياة الاجتماعية للإيرانيين القدماء بالدين تأثرا كبيرا، وكانت السمة الدينية ظاهرة في جميع نواحي حياتهم الاجتماعية، ف أعيادهم كان الباعث على اتخاذها في أغلب الأحوال دينيا، فإن لم يكن الأمر كذلك كانت الطقوس الدينية هي المظهر الغالب على هذه الأعياد. وقد استمرت الاحتفالات بعيد النيروز تقام في إيران منذ العصور العباسية، حيث كان التأثير الفارسي واضحا في صبغ مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية، ونرى ظهور المفردات الحديثة والأوزان الجديدة في العصر العباسي لما كان خلفاؤهم حريصين على التزود بالعلم والمعرفة. كما قيل: قد تسربت كثير من الألفاظ والأفكار إلى الساحة الأدبية في العصر العباسي من الأقوام الذين امتزجوا بالعرب وتصاهروا مع الكثيرين منهم. مستمعينا الكرام، نتابع البرنامج في فقرة
وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. بالرغم من الحساسيات التي توجد بشكل عام بين مختلف الطوائف والأعراق ولا سيما بين العرب والإيرانيين، إلا أن المتأمل يجد أن النيروز استطاع أن يحتل مكانة واسعة لدى الشعب العربي، والدال على هذا هو اهتمام الأدب العربي بهذا العيد الوطني.
فقد كان للنوروز أثر بارز في الأدب العربي، كما ترك العلماء والأدباء تراثا قيما من روائع الشعر والنثر عند حلوله في كل عام، وكلها تشهد بالاهتمام البالغ الذي يوجهه رجال الفكر والأدب إلى النوروز. فإذا تفحصنا التراث الإيراني نجد النوروز أكثر الأعياد شهرة في التاريخ، وأبعدها صيتا وأقواها تأثيرا في الشعوب العربية، ذلك العيد الذي خلقته البيئة الإيرانية منذ أقدم العصور وظل خالدا على الدهر في العهود الإسلامية والعربية حتى وصل إلى زماننا هذا. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على انتصار التآلف والتآخي والتمسك بالمعايير الأخلاقية والإنسانية الجذابة على التناحر والتعايب والعصبية العمياء، وما أكثر العادات والتقاليد الموجودة فيما بين مختلف القوميات والطوائف، إذ يمكن الاعتراف بها والأخذ بها لتقوى عرى الصداقة والمحبة بين الشعوب.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية، نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة ندعوكم بها لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا البرنامج، فأهلا بكم في هذا اللقاء، ونستكمل أيها الأعزاء الإجابة عن سؤال عرضناه في الحلقة السابقة، هو ما هي أهمية معرفة الله؟
فعرفنا من نصوص مناري الهدى أن معرفة الله هي التي يكون بها العلم النافع نافعا حقا، وبها يحيى الإنسان الحياة الطيبة، فبها تتحقق العبادة الحقة لله عز وجل، وهي الغاية من خلق الإنسان، وبها يستجاب الدعاء ويكتسب الإنسان التقوى التي يتحصن بها من المعاصي والشقاء.
نتابع الآن جولتنا مع النصوص الشريفة، وهي تجيبنا عن سؤال بشأن أهمية معرفة الله، فكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، تهدينا النصوص الشريفة إلى أن معرفة الله هي المفتاح الأول لتزكية الأعمال، أي جعلها صحيحة تعطي ثمارها الطيبة، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. قال الشيخ الزاهد ابن ورام في كتاب تنبيه الخواطر:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال، فقال: العلم بالله والفقه في دينه، وظل صلى الله عليه وآله يكرر هذا القول على الرجل.
فقال السائل: يا رسول الله، أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم؟
أجاب صلى الله عليه وآله: إن العلم يعني معرفة الله ودينه، ينفعك معه قليل العمل، وإن الجهل يعني بالله وصفاته، لا ينفعك معه كثير عمل.
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعامة الدين وأساسه المعرفة بالله عز وجل، واليقين والعقل النافع، وهو الكف عن معاصي الله عز وجل.
أي أن المعرفة بالله تثمر اليقين، وبالتالي السكينة والاستقرار الروحي، كما أنها تذهب العقل وتجعله حارسا للإنسان من الوقوع في معاصي الله التي تجلب له الشقاء.
من هنا نعرف أيها الأعزاء أن معرفة الله عز وجل هي التي توصل الإنسان إلى لذة حقائق الإيمان، فيدركها وجدانيا، أي أن معرفة الله وليس الإيمان العام به عز وجل هي التي تبلغ بإيمان المؤمن إلى أعلى المراتب. ولذلك قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما في كتاب معارج اليقين في أصول الدين: أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة.
وفي كتاب الأمال للشيخ الطوسي عن محمد بن سماعة قال: سأل بعض أصحابنا الإمام الصادق عليه السلام فقال له: أخبرني أي الأعمال أفضل؟ فأجاب عليه السلام قائلا: توحيدك لربك. فسأل الرجل ثانية قائلا: فما أعظم الذنوب؟ أجاب عليه السلام: تشبيهك لخالقك.
وفي حديث آخر قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة ربه والإقرار له بالعبودية.
ونفهم من هذين الحديثين أيها الأفاضل أن معرفة الله عز وجل هي أصل الأعمال الصالحة، لذلك فإن السعي للحصول عليها أفضل وأهم فريضة واجبة على الإنسان.
مستمعين الأفاضل، كما أن معرفة الله عز وجل هي التي تذيق الإنسان حلاوة وطعم الإيمان الحقيقي، فلا تنحصر بركاتها في رفع إيمانه وترغيبه بالأعمال الصالحة. لنتدبر معا في العبارات النورانية التالية من خطبة لمولى الموحدين في وصف الملائكة، أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة. قال عليه السلام:
ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته، وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه، ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره، قد ذاقوا حلاوة معرفته وشربوا بالكأس الروية من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم، ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم، لا يقطعون أمد غاية عبادته، يزدادون على طول الطاعة بربهم علما، وتزداد عزة ربهم في قلوبهم عظما.
أيها الأحبة، وخلاصة ما عرفناه من أهمية معرفة الله في هذا اللقاء هي أنها وسيلة تزكية الأعمال ورفع درجات الإيمان وتذوق حلاوته والفوز بالسكينة والطمأنينة الروحية. رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة التمسك بعروة مناري النجاة من الضلالة، كتاب الله وعترة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم آمين.
انتهى أيها الأكارم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
أصبحت تخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة، بيننا دوما يجوب، جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة، جاء يبتز الشعوب، حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسهامة، كي نغوص بالذنوب يا الله، كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات من شراسة، ينوي تحطيم تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة، كي على الدنيا يدوس، كي على الدنيا يدوس. فكرة الإرهاب
خلفها وجه عبوس في الثقل الحر بقيد ألا تنتف حماسه قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجى حين تبدو الانتكاسة نحو تأكير الطقوس نحو تأكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا